الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والخلق بعد البعث وقيامهم من قبورهم محاسبون على دقيق الأعمال وجليلها، صغيرها وكبيرها، وكل شيء مكتوب في كتاب ينشر في الحشر. وبعد هذا الحساب، فإن جميع الخلق مجزيون بأعمالهم، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر. والدليل على أن الخلق بعد البعث يحاسبون على أعمالهم قوله تعالى: ليجزي، أي سيجازي الله الذين أساءوا العمل من الشرك فما دونه، يجازيهم بما عملوا من إساءة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة ربهم ووحدوه وأحسنوا إلى خلقه وأخلصوا له الأعمال، سوف يثيبهم على أعمالهم بالحسنى، وهي الجنة. وهذا من حكمة الله العظيمة في بعث الناس ومحاسبتهم، فلو لم يكن هناك جزاء ولا حساب لظلم الناس بعضهم بعضا، وسلب بعضهم مال بعض، وعمت الفوضى في الحياة. ذكر المصنف أمرا آخر يجب الإيمان به يتعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بالحساب والجزاء. فقال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعماله. فالبعث له غاية هي الحساب والجزاء، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله جل وعلا فيحاسبون. فحقيقة الإيمان بالبعث هي الإيمان بالحساب، فالحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة بإيقاف الله تعالى العباد على أعمالهم التي عملوها وما كانوا عليه في الدنيا. وأما الجزاء بمعنى المجازاة، فمعناه بعد أن يقرر العبد على أعماله، وبعد أن يحاسب العبد يجازى المحسن على أعماله الصالحة بالثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة، ويجازى المسيء على أعماله السيئة بالعذاب الأليم وداره النار والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: ودليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه الآية دليل على وقوع الحساب، فالآية تدل بمنطوقها على الجزاء، وتدل بمفهومها على الحساب لتوقف الجزاء عليه. وقول المصنف رحمه الله: وبعد البعث محاسبون، هذا ظاهره العموم، ولكن دلت الأدلة على أن هناك جنسا من الخلق استثنوا من الحساب، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، كما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى عليه السلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. متفق عليه. وإذا ثبت أن طائفة من أتباع الأنبياء يدخلون الجنة بغير حساب، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وعليه فالأنبياء لا حساب عليهم، وكذلك أطفال المؤمنين، وكذلك العشرة المبشرين بالجنة، وهذا في حساب المناقشة. فالحساب له درجتان، أحدهما الحساب اليسير وهو العرض، عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها، ففيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها وصفته أن يخلو به الله جل وعلا ويقرره بذنوبه. فحساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه إنما هو عرض أعماله عليه، وهذا ليس لكل الناس وإنما للمؤمنين، وليس لكل المؤمنين بل للمؤمن الذي شاء الله أن يستر ذنوبه ويتجاوز عنه، يحاسبه محاسبة سرية بينه وبينه. أما الآخر فالحساب العسير، ويراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا يتضمن المناقشة، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، ولا يناقش الله أحدا يوم القيامة إلا عذبه، كما في حديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وقد أجمل القرطبي رحمه الله الجواب عن هذه الأصناف بالنسبة للحساب، فقسمهم إلى ثلاث فرق، فقال: فرقة لا يحاسبون أصلا، وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهما من المؤمنين، وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم وكافر. والله جل جلاله يحاسب الخلق في ساعة واحدة، لا يشغله حساب هذا عن حساب هذا، وأدلة هذا كثيرة في الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن كذب بالبعث كفر لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين. والدليل على كفر من أنكر البعث قوله تعالى: زعم، أي ادعى وظن الذين كفروا ضلالا منهم أن لن يبعثوا للحساب والجزاء، وقد حكم الله بكفرهم لإنكارهم البعث، فدل على أن إنكار البعث كفر. لهذا قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول قل لمنكر البعث: بلى ستبعثون، واحلف لهم يمينا بالله قائلا فيها: بلى وربي وخالقي لتبعثن يوم القيامة للحساب، ثم لتنبؤن بما عملتم وتجازون عليها، وذلك أي البعث بعد الموت على الله يسير، سهل لا يعجزه، فهو سبحانه على كل شيء قدير. فالذي قدر على النشأة الأولى قادر على الإنشاء مرة أخرى. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما مر، ذكر حكم من أنكر البعث، فقال: ومن كذب بالبعث كفر، لأنه مكذب لله تعالى، لأن القرآن دل في آيات على ثبوت البعث، فالذي يكذب بالبعث مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن فهو مكذب لله تعالى فيحكم بكفره. وقد جاء في القرآن براهين تدل على وقوع البعث، وخلاصة تلك الأدلة الدالة على وقوع البعث ما يلي: الدليل الأول إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وجاء هذا الإخبار في القرآن المجيد بأساليب متنوعة ليكون أوقع في النفوس وأقرب إلى العقول. الدليل الثاني أن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني، وقد استقر في أفهام الناس وتصوراتهم أن الإعادة أهون من البدء، والبدء والإعادة عند الله على السواء. الدليل الثالث أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق ما دونهما. الدليل الرابع قدرته تعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال، فهو يحيي ويميت ويخلق ويفني، وهذه الأرض تكون هامدة لا نبات فيها، فينزل الله المطر فإذا هي خضراء تهتز. وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في كثير من الآيات، وأن القادر على تحويل الشيء من حال إلى حال قادر على بعث الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.